ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الاثنين الموافق 15 من شهر ربيع الأول لعام 1400 وشهر ربيع الأول لعام 1423 من الهجرة، الموافق 27 من شهر مايو لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو 7 من دروس قراءة زاد المعاد. وانتهى الكلام بنا في عرض ما ذكره ابن القيم رحمه الله من أمثلة اختيار الرب جل وعلا، من أمثلة اختيار الرب جل وعلا من خلقه، في ظل معنى قول الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وكان الكلام متعلق باختيار بعض الذوات من الخلق، فذات النبي صلى الله عليه وسلم وذات الملائكة وما شابه مما اصطفاه الله واختاره من خلقه، وجعل في هذه الذوات من البركة ومن الخير ما ليس في غيرها. وكان آخر جزء قرأت معكم متعلق بعرض القول المخالفين في أن الله سبحانه وتعالى لا يجعل مزية فيما يختاره، فإذا اختار رسلا من الخلق أو اختار جنسا من الخلق كالملائكة أو اختار واحدا من البشر ليكون خليله أو غير ذلك من الاختيارات، فإن هذه الاختيارات لا تعني أن المختار فيه صفة أو فيه ميزة أو فيه خصائص ليست في غيره، بل إنما الخصائص متعلقة بما يجعل الله له من الأمر أو المكانة أو ما يجعل له من مقتضى تعظيم الناس له أو ذهاب الناس إلى المحل أو حج الناس إلى البيت، فهذه الخصائص. أما نفس البقاع بذاتها ليست فيها خصائص، وهذا كلام باطل. يقول: فذوات ما اختاره الله، صفحة 53 في الطبعة اللي بنقرأ فيها، بص كده في الكتاب، ضروري تبص في الكتاب. يقول: فذوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها مشتملة على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرها، ولأجلها اصطفاها الله. يعني الله تبارك وتعالى يجعل فيما يختاره من خصائص وميزات لا تكون في غير المختار. فإذا اختار الأنبياء فإن الأنبياء في خلقتهم وفي بشريتهم خصائص ليست في عموم البشر، وإذا اختار مكة من دون البلدان فإن في مكة من الخصائص والبركة ما ليست في عموم البشر، وإذا اختار البيت الحرام من عموم المساجد في الأرض فإن في المسجد الحرام وفي بيته الحرام من الخصائص في ذاته ما ليس في سائر المساجد. وهذا يعني أن ما يصطفيه الله تعالى ويختار من خلقه إنما فيه من الخصائص ما ليست في غيره، ولأجلها اصطفاها الله، هو سبحانه الذي فضلها بتلك الصفات وخصها بالاختيار، فهذا خلقه وهذا اختياره، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وما أبين بطلان رأي يقضي بأن مكان البيت الحرام مساو لسائر الأمكنة. يعني لو كان الكلام على رأي المخالف الذين يرون أن الأماكن سواء لكن الميزة تكون بما أمر الله مع هذا المكان، أو الأشخاص سواء الأشخاص سواء إلا ما جعل الله مع بعض الأشخاص من أوامر أو مقامات، هذه دعوة باطلة. قل ما أبطل هذه الدعوة وما أبين بطلان رأي يقضي بأن مكان البيت الحرام مساو لسائر الأمكنة، وذات الحجر الأسود مساوية لسائر شجرة الأرض، وذات رسول الله صلى الله عليه وسلم مساوية لذات غيره، وإنما التفضيل في ذلك بأمور خارجة الذات واختصاص القائمة به. وهذه الأقاويل وأمثالها من الجنايات التي جناها المتكلمون على الشريعة كما ذكرت من قبل في مقام آخر، لابد أن نعرف حقيقة مهمة جدا. الناس فيما يتعلق بتلقي العقائد واعتبار العقائد، والناس فيما يتعلق باعتبار مصادر العقائد، ينقسمون إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول هو طريقة السلف وطريقة أهل السنة، وهذه مسألة أشرت إليها في درس الإيمان. والقسم الثاني أو المدرسة الثانية أو الفريق الثاني هو مدرسة المتكلمين أو فريق المتكلمين. يعني الناس عندما يتلقون عقائدهم يسلكون مسلكين في تلقي العقائد. العقائد هي تلك المعاني التي ينعقد عليها القلب، سواء تتعلق بشأن الله سبحانه وتعالى من ربوبياته من إلهياته من أسمائه وصفاته، سواء تتعلق بشأن الغيب وما في الغيب، سواء بملكوت السماوات وما في السماوات وأمر الملائكة وملكوت الملائكة وما فيه، سواء كان يتعلق بالجنة والنار، سواء كان يتعلق بترتيب الأمور يوم الساعة ويوم البعث وغير ذلك من الأمور والمقامات. هذه المقامات عبارة عن عقائد، سواء يتعلق بالأنبياء والرسل، يتعلق بالكتب، يتعلق بالقضاء والقدر. الناس في اصدقائها للعقائد المعاني التي تنعقد عليها القلوب ينقسمون إلى فريقين، فريق أهل السنة أو طريقة أهل السنة. وطريقة أهل السنة تتلخص في أنهم يقفون مع النصوص فلا يثبتون معتقدا، يعني لا يعتقدون معنا، لا يعتقدون قضية إلا إذا وردت في الكتاب والسنة على حقيقتها التي وردت بها. فأي معتقد يعتقدونه؟ فإن اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خليل الله ومصطفاه من خلقه وختم النبيين، لا يعتقدون هذه العقيدة إلا من خلال نصوص الكتاب ونصوص السنة. إذا اعتقدوا أن لله صفات، سواء صفات ذاتية، صفات معنوية، صفات أعمال، أيضا لا يثبتون لله عز وجل إلا ما دل عليه أو أتى به دليل الكتاب والسنة. الطريقة الثانية عند الناس هي طريقة المتكلمين، والمتكلمون المقصود بهم من اعتمدوا على الفلسفة والمنطقة الفلسفية في النظر للقضايا العقدية. المتكلمون طبعا الكلام ده بإجمال، يعني أنا أقول كده بس بإجمال للتقريب، حاجة للتعريف يعني. فهؤلاء الذين يعرفون بالمتكلمين، هؤلاء جعلوا قضايا منطقية فلسفية، هذه القضايا جعلوها بمثابة القواعد، وحكموا فيها حكموها في الكتاب والسنة، وصارت بالنسبة لهم قواعد. فإذا أتت آية تثبت الله صفات عرضوها على تلك القواعد، ولذلك نتج من أقوالهم أنهم نفوا ما أثبته الله، أو تأولوه على وجوه غير مراد الله، أو عطلوه على غير مدلوله ومعموله، أو نفوا أصلا قضايا عقدية ثابتة، فهم؟ أو تحوروها على معان باطلة أو غير ذلك. فدائما أنت بتقرأ في بالذات العقيدة هتجد أنه دائما يشار إلى خلاف ما بين طريقة السلف وبين المتكلمين، فهم؟ فتبقى فاهم أنه الناس في تلقيهم القضايا العقدية، أي قضية عقدية ترجع إلى إيه؟ طريقتين، إما طريقة السلف ما كان عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، أو طريقة المتكلمين وعرفت المسألة إجمالا. هو بيقول هنا وهذه الأقاويل وأمثالها يقصد بالأقاويل اللي هي أن الزواج متماثلة وأن الأماكن متماثلة، ما فيش فضل، ما فيش مكان مفضل على مكان ولا شخص مفضل على شخص، والأنبياء شخصون زي سائر الخلق، والأماكن كلها زي بعضها، والشجارة كلها زي بعضها، ما فيش فضل حاجة للأسود على غيره ولا للكعبة على غيره ولا المسجد الحرام على غيره، إنما هي بعض الميزات التي جاءت متعلقة بالتكاليف أو بالخصائص التي أمر الله تعالى أن تجعل مع هذه الأماكن. وده كلام، فأقول هذا الباطل ده هو تسوية بين النفوس أو تسوية بين الزواج التي فضل الله بعضها على بعض في التركيب والخلق والخصائص وجعل هذا مفضل على هذا، بحيث سوى بين المساجد جميعا، بين البقاء جميعا، بين الأحجار جميعا، بين الأشخاص جميعا. من هذه الجناية وقع مما جناها المتكلمون على الشريعة ونسبوها إليها وهي بريئة منها، وليس معهم، يعني ليس معهم من دليل على ما ذهبوا إليه أكثر من اشتراك الزواج في أمر عام. يعني إيه؟ يعني يقولك الرسول صلى الله عليه وسلم ده هو يعني بني آدم ولا ملاك؟ بني آدم خلاص، يبقى سائل سائل مش سائل بني آدمين. الحجر الأسود ده حجر ولا مركب آخر؟ حجر، يبقى سائل مش سائل حجر. البقعة مكة دي، مكة دي مش جزء من الأرض؟ يبقى سائل شأن تكسائر الأرض. ولو احنا بصينا في مكة دي وخدنا قطعة من القشرة الأرضية، لا تختلف عن القشرة الأرضية في نيجيريا ولا في مصر ولا في موريتانيا؟ هي فايه؟ اذا الذات واحد، ويبقى هي دي الشبهة اللي عندهم، يعني هي دي الشبهة اللي اعتمدوا عليها في عدم تفضيل الزوات بعضها من بعض. لكننا نؤمن ايمانا جازما بان الله تعالى قد يجعل في المركبين اللذان اصلهما واحد، يجعل في واحد من البركة والخصائص ما ليس في الاخر. يعني اللي يجيب ماء زمزم ويحللها فمش هيلاقي في تركيب يختلف عن الماء اللي ايه، واخد بالك؟ بل ممكن يجد كثير من التشابهات وقارب وكده، بحيث ان مش هيجد تلك الفروق في التركيب الجنسي، وبالتالي يبقى يستوي جعل الماء اللي من الصنبور او من اي محل زي ماء ايه زمزم. لكننا نؤمن، رحمك الله، نؤمن بأن الله تعالى مع استواء الجنسين خص زمزم بما لم يخص به غيرها من البركة والخصائص، ها، بفضله بما شاء وكيف شاء. نؤمن بأن محمد عليه الصلاة والسلام مركب من لحم وعظم ودم وشحم، شأن شأن جميع الأدميين، لكن الله عز وجل جعل فيه بركة في خلقته وفي لحمه وفي عظمه وفي شحمه وفي ريقه وفي شعره وفي عرقه وفي دمعه وفي تفليه وفي كل أثره عليه الصلاة والسلام، جعل فيه من البركة والخير ما ليس فيه من غيره من الآدميين. فهم؟ وإن استوى التركيب الجنسي ثم من جنس واحد آدمي ليس مخلوقا من إيه؟ من خصيصة معينة. وهكذا في سائر البقاع وفي سائر الأمور وفي سائر الأشياء التي اصطفاها الله تعالى واختارها وخصها بما لم يجعله في غيرها، وخصها بما لم يجعله في غيره. فهم الشبهة اللي دخلت عليهم او ايه حجتهم في رد مثل هذه الاختصاصات وهذه الاختيارات، ان دي جعل الناس واحد، وان ده مشترك في ده حجر وده حجر وده ماء وده ماء وده كذا وده كذا ودي ارض ودي ارض، وذلك لا يوجد تسوية في الحقيقة بزعمهم، يعني لأن المختلفات قد تشترك في أمر عام مع اختلافهم في صفاتها النفسية طبعا. وما سوى الله تعالى بين ذات المسك وذات البول أبدا، ولا بين ذات الماء وذات النار أبدا. هذه أجناس مختلفة، ومعلوم أن هذه الأجناس تختلف أساسا في تركيبها الجنسي، والتفاوت البين بين الأمكنة الشريفة وأضدادها والذوات الفاضلة وأضدادها أعظم من هذا، يعني أعظم من هذا التباين. يعني إذا كنت أنت بترى فارق ملحوظ ما بين المسك والبول، فإن الفارق أيضا أشد ملاحظة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأحد الناس. يعني زي ما أنت لو جبت بول عزك الله ومسك، وطبعا أنت جزمت بكل مقتضى عقلي الفارق ما بين مسك يعني تركيب المسك وتركيب البول وذات المسك وذات البول، حتى في الأجناس الواحدة بما جعل الله لها من خصائص أيضا يظهر لكل عاقل مدى الفرق بينها بما جعل الله لها من خصائص. فاهمين؟ يعني المثال في المتفرقات اللي هو مسلم بالتفريق فيه، ها يقاس عليه التفريق بين من استوى في امر عام انهم كلهم ادميين، لكن ذوات الصالحين او ذوات الانبياء ليست كاحد الناس. فبين ذات موسى عليه السلام وذات فرعون هم دول ايه؟ لا مش فضل يعني ايه؟ من جنس واحد ادميين صح؟ ما بين فبين ذات موسى عليه السلام وذات فرعون من التفاوت اعظم مما بين المسك والرجيع صح؟ يعني انت سلمت ما بين المسك والبول فرق، فان الفرق بين موسى عليه السلام وفرعون ايه؟ اكبر وابين وملموس، وان كنا نرى ان فرعون وموسى عليه السلام مخلوقين من ايه؟ من جنس واحد من زي البول والمسك. وكذلك التفاوت بين نفس الكعبه وبين بيت السلطان، يعني بيت مثلا من بيوت الملوك، او يعني مثلا بين الكعبه وبين بيت بوش مثلا، ولا بيت روسيا ولا بيت رئيس، فمن التفاوت اعظم من التفاوت ايضا ما بين المسك والايه. فكيف في الحقيقه والتفضيل باعتبار ما يقع هناك في العبادات من العبادات والاذكار والدعوات؟ يقول لك يعني لا ده الفارق، الكعبه تفرق مثلا عن بيت بوش ولا عن كباريه، ان الكعبه فيها صلاه وذكر وكباريه فيه خمره. يعني معنى ذلك انه ايه؟ انه لو الكعبة بقى فيها خمرة بقى حكمها حكم الكباريه، والكباريه ده لو بقى في ذكر الصلاة يبقى حكم الكعبة. طبعا لا، الكعبة هي الكعبة حتى وان عبدوا فيها الاصنام، فاهمين؟ والمشركون جعلوا في الكعبة 360 صنما، جعلوا فيها 360 صنما، ولم يغير ذلك من كونها ايه؟ الكعبة. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولم نقصد استفاء الرد طبعا، بس هي انا هو عرض على الجزئيه دي انه بعض الناس طريقه المتكلمين هذه مساله عقديه مثلا. المسلمون بيستقوا عقيدتهم في هذا الباب منين؟ في باب التفضيل يعني، وباب الاختصاص وباب الاصطفاء وباب الاصطفاء منين؟ من كتاب السنه صح؟ نحن ما عرفنا فضل محمد صلى الله عليه وسلم بعقول ولا اجتهادات ولا مقدمات منطقيه، ما عرفنا فضله بماذا؟ بآيات وأحاديث. ما عرفنا فضل مكه بمنطقه انما بآيات وأحاديث صح ولا لا؟ ما عرفنا فضل البيت الحرام او الحجر الاسود مثلا او الكعبه شرفها الله عز وجل وعظم قدرها، ما عرفنا هذا الفضل الا بايه؟ الا بالآيات والعقائد. احنا بنربط عليها قلوبنا وبنعتقدها في قلوبنا، لكن استقينا هذه العقائد منين؟ لا من مقدمات عقلية ولا من فلسفة منطقية، فهم؟ فهو بيقول ولم نقصد استفاء الرد على هذا المذهب المردود المردول، هو مذهب ساقط اصلا مش محتاج ان انت، وانما قصدنا تصويره، يعني قصدنا بيان مدى فحشه ومدى شناعته بس، يعني اراد ان يلفت نظرك الى ايه؟ الى ان فيه منكر من القول وايه نزورة. وإلى اللبيب العادل العاقل التحاكم، يعني بس لو واحد حتى حكم عقله بحكمة بإنصاف هيعرف ان الكلام ده بلا ادنى مجهود كلام ايه؟ باطل مردود مرزوز. ولا يعبأ الله وعباده بغير شيء بغيره شيئا، والله سبحانه لا يخصص شيئا ولا يفضله ويرجحه الا بمعنى يقتضي تخصيصه وتفضيله صح؟ فنحن نؤمن ان الله ما فضل محمد صلى الله عليه وسلم على سائر البشر الا ايه؟ الا لخصائص عند محمد صلى الله عليه وسلم ليست عند غيره صح؟ وان الله لم يفضل مكة على سائر القرى الا لخصائص عند ايه؟ الا في خصائص في مكة جعلها الله عز وجل واختص بها مكة على سائر القرى، وهكذا في كل من فضله الله. ونؤمن بان الله ما فضل الملائكة على غيرها إلا لخصائص الملائكة ليس في غيرها، وما فضل جبريل وميكائيل وميخائيل على سائر الملائكة إلا لخصائص إيه؟ في ميكائيل وجبريل وميخائيل ليس في سائر الملائكة. فالله عز وجل ما يفضل شيئا ويصطفيه إلا لخصائص فيه، هو الذي جعل هذه الخصائص، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إن كان الله يحب أهل الرحمة فإن رزق فعشان يجعلك فيهم يرزقك الرحمة ثم يحبك، إن كان يحب أهل الحكمة والعلم يرزقك الحكمة والعلم والعلم ثم يحبك، فهم؟ لكن ما نقولش إن إيه كله زي بعض، هو كله كده حاجة واحدة. نعم هو يقول إيه، نعم هو معطي ذلك المرجح، يعني الذي رجح الخلق بعضهم على بعض، هو الذي وهبه. طبعا نحن نؤمن بذلك. من الذي جعل مكة فيها هذه الخصائص التي ليست في غيرها من القرى؟ الله سبحانه وتعالى، صح؟ من الذي جعل في محمد عليه الصلاة والسلام من الخصائص ما ليست في غيره من البشر؟ الله سبحانه وتعالى. إذن الذي يهب هذا المرجح ويهب هذا المخصص ويجب هذا الفضل هو ذو الفضل سبحانه وتعالى، فهو خالقه وهو واهبه، فهو الذي خلقه ثم اختاره بعد خلقه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. دي كانت جزئية فيها الجواب على اعتراض أهل الكلام فيما يتعلق بهل الأعيان المفضلة والأعيان المخصصة من الأماكن ومن المخلوقات ومن الأشخاص ومن الأعيان، ها؟ هل هي لخصيصة فيها، ولا إنما هم الزواج سواء ولكن الخصيصة فيما يؤمر تجاه هذا هذه الأعيان. عرفنا طبعا فصل القول الثاني. أيضا لازال يضرب أمثلة فيما يتعلق بتقديم رب العالمين، فبعدما ذكر أمثلة متعلقة بالأماكن، بعدما ذكر أمثلة متعلقة بالملائكة، بعدما ذكر متعلقة بالمحلات زي القرى أو المسجد الحرام، بعدما ذكر ما يتعلق بشأن النبي صلى الله عليه وسلم على الإجمال، يذكر تفضيلا في الزمان فيقول: ومن هذا تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض. معروف أن الأيام هي خلق الله تعالى، خلقها جميعا، لكن بعض الأيام أفضل من بعض، وبعض الأزمان أفضل من بعض، وبعض الليالي أفضل من بعض، وبعض الشهور أفضل من بعض. فاهمين؟ ومن هذا تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض. فخير الأيام عند الله يوم النحر ويوم الحج الأكبر، كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر ثم يوم القر. يوم القر هو يوم الحادي عشر الذي يستقر فيه الناس منا بعد اليوم الكبير الذي فيه أكبر قدر من النسك، إن ربنا كتب له الحج وناس أكتب لنا ولكم ولا يحرمنا، يجد أنه أكبر يوم بتم فيه أكبر عدد من المناسك، ويوم الحركة والانتقال ما بين عرفة إلى مزدلفة، إلى منى، إلى منى للرمي يعني، ثم إلى البيت الحرام للوفادة والزيارة وأداء طواف الزيارة أو طواف الركن أو طواف الإفاضة، اسمه الزيارة والوفادة بالنسبة للحج يعني اسمه كده، وبالنسبة للعمرة دوك اسمه الزيارة برضه. فهذا اليوم بيكون فيه كثير جدا من الذهاب والإياب والنسك والحركة والذبح والحلق، ثم بعد ذلك معروف ان النسك تاني يوم بقى بيكون مستقر فين؟ في منى، يستقرون في منى ويبيتون في منى استعدادا لرمي الرميات او ما يسموها الجمرات في اليوم الثاني والثالث الى اخره. فبيسمى يوم القر لما فيه من من استقرار الحجيج في منى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم او افضل ايام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. فهم؟ يوم النحر اللي هو اللي هو يوم الحج الاكبر، اللي هو يوم الاضحى، اللي هو يوم الاضحى لغير الحجيج، اللي هو العاشر من ذي الحج. قيل يوم عرفة افضل منه، قيل يوم عرفة افضل منه. يعني اذا عايزين بس نفهم هنا في قضيتين. القضية الاولى ان الله فضل بعض الزمان على بعض، خلاص دي مظبوط، صح؟ طيب القضية الثانية، ما هي أفضل الأزمنة؟ فمن الناس من يرى أن أفضل الأزمنة هو يوم النحر، أفضل الأيام كأيام، لأنه في أفضلية في الأيام وفي أفضلية في الليالي وفي أفضلية في الشهور، في الشهور، بل وفي أفضلية أيضا في ساعات اليوم أيضا. فمثلا يبقى القضية الأولى وهي أن بعض الأيام أفضل أو بعض الأزمنة أفضل، دي ثابتة خلاص متفقين عليه. لكن في بعض النصوص ذهب بعض أهل العلم إلى أن يوم النحر أفضل الأيام، وبعض الناس قال لا، يوم عرفة هو أفضل الأيام، وبعض الناس قال لا، يوم الجمعة هو أفضل الأيام. فبيقول: وقيل يوم عرفة أفضل منه، وهذا هو المعروف عند أصحاب الشافعي. قالوا لأنه يوم الحج الأكبر ويوم صيامه يكفر سنتين، وما من يوم يعتق الله فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة. يعني إيه؟ واحد يقول لي ما الحديث هو أفضل أيام عند الله يوم النحر، في نصوص أفضل أيام عند الله يوم الحج الأكبر، في نصوص أفضل أيام بدل يوم النحر يوم الحج الأكبر. لما يقال يوم النحر المسألة تبقى محسومة لأن مفيش نحر يوم عرفة، فاهمين؟ لما يقال أفضل أيام يوم الحج الأكبر، بعض الناس قالوا يوم الحج الأكبر يعني أعظم يوم في الحج، فهم؟ وتأولوها على أن يوم إيه؟ أعظم يوم في الحج أن يوم؟ يوم عرفة، صح؟ لا، الحج عرفة. وليه هو أعظم يوم في الحج؟ أولا لأنه ركن أركن وأركان الحج، نمرة واحد. نمرة اثنين، الركن الذي لا يقضى إذا فات، قدامك. يعني أنت لو فاتك رمي كذا ممكن تعملها، لو فاتك الذبح ممكن تعملها، لو فاتك الطواف اللي هو طواف الإفاضة ثاني يوم ممكن تعمله ثالث يوم، لكن لو فاتك الوقوف بعرفة يوم عرفة مفيش غير إنك تيجي السنة اللي بعدها. لكن أي حاجة تفوتك غير عرفة يمكن أن تقضى. فده سر قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. أضف إلى ذلك أن عرفة هو أكبر أيام المغفرة في الحج. أيام الحج أيام إيه؟ أيام مغفرة، صح؟ لأنها أيام توبة. الحج يجب ما قبله في الحديث، الحج يجب ما قبله، التوبة تجب ما قبلها والحج يجب ما قبله. فلما يقال حج يبقى إذن الحج أيام إيه؟ وفي الحديث من حج ولم يفسق ولم يرفض رجع كيوم ولدته أمه، صح؟ طيب لما احنا نقول كده، يعني احنا لما نقول ان الحج بهذه الصورة افهم، يبقى معنى ذلك انه ايه؟ ايام اللي هو اكبر اكبر اوقات المغفرة والعفو هي عرفة. فبعض الناس تأولوا ان يوم الحج الاكبر هو عرفة، والبعض الاخر تأول ان يوم الحج الاكبر هو يوم النحر. طبعا بيرجح القول الثاني انه في نصوص زي الحديث اللي ذكرناه ده عند مسلم، حديث ايه؟ أفضل أيام عند الله يوم الحج الأكبر. أفضل أيام عند الله يوم إيه؟ يوم الحج الأكبر، فاهمين يا إخوان؟ والنص ده في إيه؟ أفضل أيام عند الله يوم الإيه؟ يوم النحر. أفضل أيام عند الله يوم النحر. اللي أنا عايز بس أقوله إن هو طبعا طريقة ابن القيم طريقة علمية، فمش بذكر المسائل بس على سبيل الوعظ، على قد ما بيبقى فيها معنى عقدي تستفيده، على قد ما بيبقى فيها بعض التحقيق العلمي من باب عرض الخلاف. فقلنا القضية الأولى إيه هي؟ إثبات أن أزمنة أفضل بعضها أفضل من بعض، صح؟ القضية الثانية تعيين هذه الأزمنة الفاضلة، تعيين هذه الأزمنة الفاضلة. فمن الناس من قال بناء على النصوص احنا قلنا أن أهل السنة بيستقوا عقيدتهم. فالشافعي قال يوم الحج الأكبر هو عرفة، وقال لأن الصيام يكفر سنتين، قال وما من يوم دي الخصائص، وما من يوم يعتق الله فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة، ولأنه سبحانه وتعالى يدن فيه من عباده ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف. والصواب القول الأول أن يوم الحج الأكبر إيه هو؟ هو يوم النحر. وسمي يوم الحج الأكبر لأن فيه أكبر عدد من لأن الحديث الدل على ذلك لا يعارضه شيء يقوم، لأن الحديث إذا كان يوم الحج الأكبر يحتمل التأويل، إن كان يوم الحج كلمة خلنا حج ليه، إن كان يوم الحج الأكبر هو يوم التأويل مؤول على إن يوم عرفة، فإن يوم الحج اليوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل ايام يوم النحر ماله، لا بين المعنى دون ايه؟ دون خلاف، بين المعنى دون خلاف. والصواب ان يوم الحج الاكبر هو يوم النحر لقوله تعالى واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ومعلوم بالحديث ان الاذان ده الاذان يعني اعلام من الله والرسول الى الناس. امر الله نبيه ان يعلم الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يعلموا الناس ان الله بريء من المشركين وان رسوله بريء من المشركين. فهم اذنوا بهذا امتى؟ مش يوم عرفه، اذنوا بذلك يوم النحر. فكان ذلك دليل على ان يوم الحج الاكبر اللي سمي في القران بيوم الحج الاكبر هو ايه؟ هو يوم النحر، لقوله تعالى كما الايه ايه التوبه. وثبت في الصحيحين ان ابا بكر وعليا رضي الله عنهما اذنا بذلك. اذنا يعني اعلم زي الاذان، ولذلك سمي الاذان اذان ليه؟ لانه اعلام بدخول وقت الصلاه، وكل اعلام يسمى اذان، كما في قوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله في اكل الربا. يعني ايه اذنوا؟ يعني ايه اعلموا. وثبت في الصحيحين ان ابا بكر وعليا رضي الله عنهما اذن بذلك يوم النحر لا يوم عرفه. وفي سنن ابي داود باصح اسناد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الحج الاكبر يوم النحر. وكذلك قال ابو هريره وجماعه من الصحابه ويوم عرفة مقدمة ليوم النحر بين يديه، مقدمة أو مقدمة ليوم النحر بين يديه، فإن فيه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والابتهال والاستقالة. يعني الاستقالة خروج العبد من ذنوبه، أو الاستقالة أن الله يقيل العباد من عثراتهم، الله يقيلنا من عثراتنا ويسترنا ويغفر لنا. ثم يوم النحر تكون الوسادة والزيارة، ولهذا سمي طوافه طواف الزيارة، اللي هو طواف الايه؟ الإصابة، لأنهم قد طهروا من ذنوبهم يوم عرفة. ثم أذن لهم ربهم يوم النحر في زيارته والدخول عليه إلى بيته، وكأنه لم يأذن لهم. ولك سر أنه جعل طواف الإصابة بعد عرفات حتى يطوف الناس البيت وقد طهروا من ذنوبه، يبقوا جايين بقى ايه؟ ها؟ غفر لهم وطهرهم ويطوفوا بالبيت ايه؟ زي ما كان المشركين ها؟ كانوا بيطوفوا عرايا عشان يتخلصوا من ثياب الجنود ها؟ فجاءت الشريعة المحكمة ترد الضلال وتثبت المعاني الحكيمة. شرع الله لهم عرفة، والمشركون ما كانوش بيقفوا بعرفة. الحمص لكانوا لا يحبون الوقوف بعرفة، الحمص اللي هم قريش ها؟ كانوا يقفون بأعالي الجبال إلا عرفة. فهم؟ فخاف أمر الله بمخالفتهم وجعل الوقوف على عرفة من أركان أركان الحج. فأذن لهم ربهم يوم النحر في زيارته والدخول عليه إلى بيته سبحانه وتعالى، ولهذا كان فيه ذبح القرابين وحلق الرؤوس اللي هو يوم الايه؟ اللي هو يوم الحج الأكبر اللي هو يوم النحر، ورمي الجمار ومعظم أفعال الحج وعمل يوم عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم. يعني عشان تخش على الحج وتخش على مرامي الحج وعلى مناسك الحج الكثيرة من رمي ومن حلق ومن أو تقصير ومن طواف وسعي ومن نحر للهدي، كل دي أجناس مختلفة من الأعمال، مش جنس واحد. يعني هو صواب بس أو سعي بس أو رمي بس أو بلداوة هذا وذاك. فبقول إيه؟ عشان تدخل على هذه الأعمال التي هي بمثابة القرابين للرب جل وعلا، كالذي دخل على العبادة بعد إذا اغتسل وتطهر، وكذلك تفضيل عصر بالحج. يبقى ده كان متعلق بإيه؟ كان متعلق بمثال، بذكر مثال ناس النايمة، بذكر مثال من أمثلة تفضيل الزمان. احنا خلاص في قضية تفضيل من ضمن التفضيل تفضيل الزمان. فمن أمثلة تفضيل الزمان تفضيل يوم النحر والخلاف فيه بينه وبين يوم عرفة. من ذلك التفضيل أيضا، أو من أمثلة التفضيل أيضا، كذلك تفضيل عشر ذي الحجة على غيره من الأيام. تفضيل عشر ذي الحجة على غيره، فإن أيامه أفضل الأيام عند الله. وقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهي الأيام العشر التي أقسم الله بها في كتابه بقوله: والفجر وليال عشر. ده على سبيل ترجيح ابن القيم للمعنى، لأنه مختلف في تأويل الليالي العشر في الايه في الآية، لكن هو بيميل، وده غالب أقوال أو غالب قول عند المفسرين. ولهذا يستحب فيها الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. ولذلك كان بعض الصحابة إذا دخل العشر من ذي الحجة كان يكبر كل ليلة، يرفع صوته بالتكبير، يرفع صوته بالتكبير كابن عمر وغيره. يعني ياخذوا العشرة كلهم، مش بس ليلة العيد أو يوم عرفة، بل العشرة كلها يكبرون فيها ويهللون، زي التكبير بتاع العيد. عارفين التكبير اللي هو بنكبره في العيد أو بنكبره في أيام التشريق؟ كانوا يكبرون العشر كلها ثم يدعونه بثلاثة أيام من أيام التشريق، فهم؟ أيام التشريق، ودي سموها واذكروا الله في أيام معدودات، هما ثلاثة بعد الإيه؟ العمل الصالح. وكانوا بيهللوا فيها دي للآية، يعني كانوا في الآية في الثلاثة دي للآية: واذكروا الله في أيام معدودات. وكانوا في العشر من ذي الحجة للحديث: فأكثروا فيها أو فيهن من إيه؟ أيوة، من التكبير والتهليل والتحميد. مفهوم؟ إذا هذا الحديث الصحيح يدل على فضل يا إخوان، يدل على فضل العشر من ذي الحجة، يدل على فضل العشر من ذي الحجة. مفهوم يا إخوان؟ ونسبتها إلى الأيام كنسبة مواضع المناسك في سائر البقاع. يعني مثلا انت عندك صوب الكعبة بالنسبة لسائر المناسك قيمته عظيمة جدا، وقوب عرفة بالنسبة لسائر المناسك قيمته عظيمة جدا. فبيقول لك ان قيمة الايام دي او نسبتها في سائر الايام زي ما انت بتعمل عمل صالح في سائر الايام، لكن لما تيجي جنب الكعبة يبقى في فرق بين سبحان الله في اي حتة وسبحان الله جنب الكعبة، وفي فرق بين سبحان الله في اي حته وسبحان الله على عرفه يوم عرفه، صح؟ او مثلا استغفار او توبه او ذكر. ادي معنى نسبتها في الايام كنسبه الايه مواضع المناسك في سائر البقاع. يعني دلوقتي لو انت قلت سبحان الله هنا وبعدين صبحت عملت عمره، هتبقى ايه هناك المكان، الاماكن دي اللي هي المناسك لها فضل على سائر البقاع، كذلك منزله هذه الايام على سائر الأيام. فشبه الأيام كما لو كانت الكعبة في الأيام، كما لو كانت عرفة في الأيام، فهم؟ فكعبة الأيام وعرفة الأيام هي العشر من ذي الحجة. عرفت المعنى؟ ومن ذلك تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور، فهم؟ يبقى تفضيل يوم أفضل أيام يوم النحر، تفضيل أيام معدودة يعني عدد من الأيام يبقى العشر من ذي الحج. طب شهر كامل افضل الشهور شهر رمضان. ومن ذلك تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور، وتفضيل عشره الاخيره على سائر الليالي، وتفضيل ليله القدر على الف شهر. فان قلت اي العشرين افضل، عشر ذي الحجة او العشر الاخير من رمضان، واي الليلتين افضل، ليلة القدر أو ليلة الإسراء؟ أما السؤال الأول فالصواب فيه أن يقال: ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، لأن العشر من ذي الحجة فيها أيام وفيها ليالي، فيها نهار وفيها ليل، صح؟ عشر ليالي ليل العشر من رمضان الأخيرة الليل أفضل من ليل العشر من ذي الحجة، ونهار العشر من ذي الحجة أفضل من نهار العشر من رمضان الأخير، فهم؟ وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه، وجمعت ما بين الفضلين وعرفت ده أفضل في إيه وهذا أفضل. ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان اللي هو الليل إنما فضلت باعتبار ليلة القدر لأنها حبلة بليلة القدر، بينما ليالي العشر ليست حبلة بذلك وهي من الليالي. وعشر ذي الحجة إنما فضل باعتبار أيامه إذ فيه يوم النحر، وطبعا معروف أن أفضل أوقات أداء النسك يوم الحج الأكبر هي ما بعد إيه؟ ما بعد طلوع الشمس، يعني يوم الحج الأكبر. لو واحد عمل المناسك بالليل هنوب على سبيل الترخيص والجواز، لكن وقت العزيمة بتاعها إمتى؟ بعد شروق الشمس، وقت العزيمة بتاعها بعد شروق الشمس. ومن الناس من جعلوا ان وقت العزيمة الى الغروب، وقت الترخيص الى الغروب، بغض النظر عن التفاصيل دي مش موضوعنا، لكن اقصد اقول انه ايه، هذا يعني ان الزمن اللي انت بتؤدي فيه هذه الاعمال هو النهار ولا الليل؟ النهار. بينما اللي في رمضان انت بتبقى حريص على الايه، استلام ليلة القدر بالنهار ولا بالليل؟ بالليل. فزي ما انت بتغتنم فضل الخير او فضل الزمن في النهار بتاع العشر بما فيه عشر اللي هو العاشر بالذات، فكذلك في العشر من رمضان بتغتنم في الليل مش في النهار. انما فضل باعتبار ايامه اذ فيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم الترويع. واما السؤال الثاني فقد سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل قال ليلة الاسراء افضل من ليلة القدر، وقال اخر بي ليلة القدر أفضل، فأيهما المصيب؟ فأجاب الحمد لله، أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر فإن أراد به أن تكون الليلة التي أسري بها فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ونظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من ليلة القدر، بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر، فهذا باطل، لم يقله أحد من المسلمين، وهو معلوم الفساد بالاضطراب من دين الإسلام. هذا إذا كانت ليلة الإسراء تعرف عينها، فكيف ولم يكن دليل معلوم لا على شهرها ولا عشرها، لا على شهرها ولا عشرها، فضلا طبعا عن إيه؟ عن عيني ولا على عيني، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به، ولا شرع على المسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره، بخلاف ليلة القدر، فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. تحروا وده من التحري يعني التتبع. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا تحضيض بين على الاهتمام والاعتناء بقيام ليلة القدر لما وعد الله عليه من الأجر الوفير، وقد أخبر سبحانه أنها خير من ألف شهر، أنها خير من ألف شهر، وأنه أنزل فيها القرآن سبحانه وتعالى. ده إن أراد بهذا المعنى. وإن أراد أن الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم وحصل له فيها ما لم يحصل له في غيرها من غير أن يشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة، فهذا صحيح. وليس إذا أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فضيلة في مكان أو زمان يجب أن يكون ذلك الزمان والمكان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة، هذا إذا قدر أنه قام دليل على أن إنعام الله تعالى على نبيه ليلة الإسراء كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدر، وغير ذلك من النعم التي أنعم عليه بها. يعني يعني يقول فيما يتعلق بالسؤال، عرفنا السؤال الأول والجواب عليه، هل العشر الأخيرة من رمضان أفضل أم العشر من ذي الحجة؟ وكان الجواب أن العشر الأخيرة من رمضان أفضل من حيث الليالي، وأن العشر من ذي الحجة أفضل من حيث الأيام لسبب كذا وكذا كما ذكرنا. أما السؤال الثاني، هل ليلة الإسراء أفضل أم ليلة القدر؟ فأجاب على السؤال بشقين. إن كان المقصود الشق الأول، إن كان المقصود هو أن ليلة الإسراء من حيث زمنها وليلتها إذا تعينت على أن موعدها معلوم، بحيث أنها أفضل في زمنها كل عام، لو تعينت مثلا، احنا بنرى ان الناس بتحتفل بليلة الاسراء في 27 من ايه، من رجب، ليكن معلوم للجميع ان ليلة الاسراء غير معلومة الزمن، بل والمقطوع به فيما صح من ما ورد، اصح ما ورد، كل ما ورد في ذلك ضعيف، لكن اصح ما ورد انها ليست في رجب، يعني أصح ما ورد من جملة الضعيف الوارد في تعيين أو تحديد ليلة الإسراء. زي إيه بالضبط؟ زي موضوع مولد النبي عليه الصلاة والسلام، اللي الناس كانت مقيمة للدنيا على مظنة الاحتفال بليلة مولده. الثابت أو أصح ما ورد في هذا الموضوع أن يوم 12 من ربيع الأول هو أقرب تاريخ لموته صلى الله عليه وسلم، يعني يوم الموت وليس يوم الموت، وإن كان ليس على التحقيق، إنما أقرب أو أصح نقيل فيما ورد في تاريخ موته هو، وأصح منه أو أقرب منه في التحقيق أن 12 من ربيع هو يوم الهجرة ويوم المولد، هو يوم المولد. اللهم ولد من طرق لا تسمن مهلهلة، لا تسمن ولا تغني من جوع. فنفس المسألة في الإسراء، زعم الناس، كنتوا عارفين ان احنا مفدين غالب احوالنا ان احنا بنكذب كذبة ونصدقها، وبعد طبعا مع سنة واثنين وعشرين سنة وخمسين سنة ومئة سنة بتصير ايه؟ سنة ماضية، هي بتبدأ مخترعة، بتبدأ بدعة، لان التاريخ المزعوم بدعة ولا سنة؟ بدعة، صح؟ والمكان المزعوم لما تقول المكان ده مبارك كده من عندك من غير دليل، بدعة ولا سنة؟ بدعة، صح؟ فدائما تعرف ان احنا في غالب امور الدين بنخترع حاجة، فهم؟ يعني مثلا ابن تيمية رحمه الله في الجزء 27 لما اذكر ذكر مبحثا يؤكد فيه بكثير من الاسانيد والنقلات عن كثير من المؤرخين ان المدفون في مسجد المزعوم نسبته للحسين رضي الله عنه ان المدفون فيه نصراني، فهم؟ لكن لازال الناس الان والكل يجزم بل على سبيل اليقين انه ايه، ان ده مسجد الحسين واللي مدفون فيه هو ابن بنت النبي عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه، ان المدفون فيه نصراني، فهم؟ لكن لازال الناس الان والكل يجزم بل على سبيل اليقين انه ايه، ان ده مسجد الحسين واللي مدفون فيه هو ابن بنت النبي عليه الصلاه والسلام. برضه نفس الحكايه، ان بيحصل كذبه فتصدق ويمر عليها السنين وتصير بعد ذلك ايه، سنه ماضيه، حتى اذا ما تكلم فيها احد يعتبر بيتكلم في ايه، في سنه، كان ايه من القران، فاهمين يا اخوان؟ طبعا ليه؟ لان احنا الامور عندنا بالتقليد، احنا كل سنه يوم 12 اسمه ايه، مولد، في النتيجة مولد، في الأجازة مولد، في الحكومة مولد، في المدارس مولد، في الجامعة، في الدنيا كلها مولد. خلاص يبقى إيه؟ ما بقاش في فرصة للإيه؟ للبحث، ما بقاش في فرصة إن إحنا ندور ده مولد ولا لأ. لكن لو إحنا في الناس نفسها لقينا نص الحكومة بتقول مولد ونص التاني يقول لأ ده مش مولد، إحنا مش موافقين على الكلام ده، كانت هتبقى مدعاني إيه؟ للبحث، لأ ده مولد ولا لأ. لكن خلاص، فبقى إيه؟ كأنه إيه؟ سنة ماضية. فمثل هذا ايضا موعد الاسراء اللي هو سلم جدل عند الناس، موسم الاسراء الوليد السابع والاحتفالات والتصديق والنتائج والاخبار كله، ان دي ليه الاسراء والمعراج. ايضا نفس القصه انها كذبه ها كذبت ثم صدقت وصارت قصه ماضيه. اذن قلت يا اخوان انه غير متعين زمن ليله الاسراء والمعراج. طب يقول اذا كان الكلام متعلق بافتراض تعيين ليله الاسراء والمعراج وانها كل عام ما فيها من خير وبركه وما انزل الله فيها على عباده من خيرات وما جعل الله فيها من رحمات وما جعل فيها من فضل تنزيل القران، ان ذلك ان ما كان هو في ليله القدر ان ليله الاسراء انفع لامه المسلمين وفيها من الخير والبركات وفيها من النفع وعتق الرقاب اكثر من ليله القدر، فهذا باطل لم يقل به احد المسلمين، وهذا قول فاسد لانه ليس لليله الاسراء كل عام لو تعينت ما لليله القدر من فضل، وما اختص الله به ليله القدر من عطايا ووعد بالمغفره واعظام في الاجر وتكفير للذنوب واعتاق للرقاب من النار ومفاضله الاجر لمن قامها الى ان يبلغ خير من الف شهر، لم يجعل الله عز وجل في ليله هذا في ليلة هذا الأمر غير ليلة القدر. أما إذا ده الشق الأول، الشق الثاني إذا كان المراد ليلة الإسراء ليلة أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي هي المرة الأولى التي وقع فيها الإسراء، وأنتم تعرفون أن الإسراء على الصحيح وقع مرة واحدة وإن ذهب بعض أهل العلم إلى تكرار الإسراء، لكن الصحيح أن الإسراء كان مرة واحدة. هذه الليلة قد جعل الله فيها من الكرامة لنبيه عليه الصلاة والسلام ورزق فيها الأمة من الخير بأن فرض فيها الصلوات وجعلها خمس بأجر خمسين، وقرب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وأطلعه على كثير من أمر الغيب سواء من ملكوت السماوات أو مقابلة الأنبياء أو من كثير من الأمور التي وقعت في ليلة الإسراء، أو أن الله تبارك وتعالى أعطاه لأمته من المغفرة والعفو لمن لم يرتكب الكبائر وغير ذلك، فإن مثل هذا عظيم إن مثل هذا عظيم، وأن مثل هذا القدر من الإنعام يمكن أن يقال أن مواقع من الإنعام في هذه الليلة المخصوصة وليست المتكررة كل عام، من هذه الليلة المخصوصة التي وقعت مرة في العمر أفضل من ليلة القدر. هذا بالنظر لو احتسبنا أن الإنعام اللي وقع في هذه الليلة أكبر من الإنعام اللي وقع بإنزال القرآن. ومن قال أن الإنعام اللي وقع للأمة، مش هتكلم بقى على عموم المسلمين، بتكلم بس على الإنعام الذي حصل للنبي وللأمة، لأن ليلة القدر النهار السلام لما تيجي مثلا هذا العام لما تيجي ليلة القدر الإنعام اللي فيها أول يحصل لك هيبقى حصل لمين؟ ليك ولا للرسول؟ ليك أنت لأمة المسلمين، فهتبقى فرصة للمغفرة وفرصة للتوبة، فرصة لتعظيم الأجر، فرصة للإقالة من العثرة، فرصة للرحمة، فرصة لإعتاق النفوس من النار للأمة. هذه الفرصة لا تكون إلا في ليلة القدر. فبالنظر إلى ما ينفع الأمة وما في ليلة القدر من إنعام على الأمة فليلة القدر هي الايه الأفضل من غير جدال كل عام. أما بالنظر إلى ما وقع من إنعام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته معا فإن ما وقع في ليلة الإسراء المخصوصة لا شك أنه أمر عظيم، يمكن أن يقال أن هذه الليلة على الخصوص ليست المتكررة لأن تعيين ليلة الإسراء غير معلوم. عرفت يعني ايه ده يقرب لك او يبين لك ايه ان الكلام على ليلة الاسراء وليلة القدر يمكن ان يتوجه اذا كان من جهة ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم او من جهة ايه ما يحدث كل ليلة من ليالي القدر للأمة، والكلام في مثل هذا يحتاج الى علم بحقائق الامور ومقادير النعم التي لا تعرف الا بوحي، ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم، ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها، أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها، ولا سيما على ليلة القدر. ولذلك من البدع الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، فهم؟ كل عام، لأنه ما ليس هناك في الشرع حتى لو كانت هناك. يعني أولا شوف الابتداع هنا، الابتداع هنا مركب، ابتداع في تعيينها وابتداع في تفضيلها، لا يفتح عليك، ابتداع في تعيينها. فلو فرضنا هي ليس 27 كده، يعني هنسلم جدلا، يعني لو عندنا نص يعلمنا ان ايه، ان يعني من باب التاريخ، من باب اخبار النبي صلى الله عليه وسلم انه وقع في يوم معين وعرف ان يوم بدر 27 رجب، زي يوم بدر، لو عرفنا ان يوم بدر مثلا كان يوم ها السابع عشر من رمضان، ما جيش واحد يقول لي ايه اليوم السابع عشر ده يوم فضيل ويوم كذا، ها، وبعدين يوم بدر ده حصل فيه ايه؟ حصل فيه نصر المسلمين على المشركين في اول قتال بينه وبين المشركين، اذا ده يوم انعم الله به على المؤمنين بايه؟ بالنصر، فهم؟ وقدرنا نعينه. هل معنى ذلك انه تفضيله ده متروك لينا؟ ان احنا نرى كده يوم فاضل؟ ابدا، لان تفضيل الزمان شرع، والشرع لا يكون الا من عند الله. يعني مثلا ليه احنا بنقول ان الموالد بدعة؟ لان الموالد هي تفضيل لزمن، صح؟ سواء كان مولد خير الناس عليه الصلاة والسلام، افضل مخلوق عليه الصلاة والسلام، او الموالد اللي بعد كده، سواء كانت للصالحين او للطالحين. فانت لما تيجي نقول الليلة الكبيرة ومولد فلان، انت جعلتها ليلة كبيرة وجعلتها مولد فلان وجعلتها ليلة فضيلة وليلة خير، منين؟ من عند ذات نفسك، هو ده افتئات على الله، لان تفضيل الزمان شرع، زي تحديد صفة الصلاة، زي تحديد قيم الزكوات، زي تحديد قيم الديات في المقتولين والمجروحين، فهم؟ لما يجي واحد يقولك لا ده انا صباعي ده، لا صباعي ده صباع، ده صباع واي صباع، اذا كان الشرع عمل في الصباع خمسة من الابل، انا صباعي فيه اقل 5000 واي صباع. لو واحد عمل كده ابتدع، صح؟ ليه؟ لانه فضل لغير المولد. فلما واحد يقولك لا ده النهارده المولد والنهارده اي ليله، فمش معنى يعني انت جبت منين. فاذا قال الناس الليلة ليلة القدر، الليلة مثلا أو اليوم الجمعة، الأيام العشر من ذي الحجة، اليوم عاشوراء، اليوم عرفة، وقالوا ده يوم فضيل، منين؟ وعندهم النصوص، ما بيشرعوش، ده بيتبعوا الشرع، صح؟ فلما يجوا في نفس النظام يروحوا عاملين أيام وليالي فضيلة. إما بقى بالنسبة، احنا طبعا عارفين إن احنا في كده حاجة معينة، لما بننسب الاشياء للمعاني العظيمه بنلجم اللي امامنا. يعني واحد يقول لي ايه، اقول له الليله دي مولد النبي عليه الصلاه والسلام، طالما لزقت الموضوع في النبي عليه الصلاه والسلام يبقى ايه. لكن لما تيجي تقول له مثلا ده مولد مش عارف سيدي جعبس، يقول لك اخي انا اعرف جعبس ايه وبتاع ايه، هتلاقي العمليه سهله قوي ردها، لان انت بتنسبها في حاجه ايه ملهاش قيمه. لكن لما تقول النبي عليه الصلاه والسلام يبقى لازم ايه، فهم؟ ولو كانت الناس لقت العمليه مفتوحه كانوا عملوا يوم جواز النبي عليه الصلاه والسلام، ويوم خلفه النبي عليه الصلاه والسلام، يوم خلف فاطمه، تبقى ليالي بقى ايه، اي حاجه منسوبه للنبي صلى الله عليه وسلم تبقى ليالي بيضه وتبقى حاجه جميله قوي. لكن هم ما صلوش يعملوا الا ايه، الا مولد، هم ده اللي صلوه عشان يعني تبقى العمليه منسوبه. لكن يا اخوان كل هذا ليه بنقول ده؟ لان ده نوع من انواع ايه، تفضيل الزمان، افهم، وتفضيل الزمان شرع. زي ما بنتكلم في الاعياد، ليه ما فيش حاجه اسمها عيد حب؟ ليه ما فيش حاجه اسمها عيد ام؟ هي الام دي وحشه؟ اي واحد لما بيجي يحتج عليك بيحتج عليك بايه؟ لا، بما نسب اليه الامر. تيجي بتقول عيد الام بدعه، يقول لك ليه، هو الام مش الشرع وصى بالام؟ مش الام دي حاجه طيبه؟ مش الام مكانتها عظيمه؟ مش الام ما خلاص، ما دام لزقت في الام يبقى ايه، لازم تقبل، فاهم؟ ليه؟ لان طبعا المقام كده، لكن غفلنا على انه الاعياد معناها ايه؟ تفضيل الزمان، صح؟ ايه الفرق عندنا بين يوم العيد ويوم غيره؟ يوم العيد بنعتبر يوم مفضل عن سائر الايام، ليه خصائص معينه، بنظهر فيه بهجه معينه. طب ما تقول كل يوم، لا ده يوم. طب انت عرفت منين اليوم ده؟ من الشرع. اذا جعلوا الايام عيد، جعلوا الايام ليالي مفضله، او جعلوا الايام عيد، جعلوا الليالي ليالي مفضله، جعلوا الازمان ازمان مفضله. هذا تشريع. هذا ايه؟ من ما الذي يملكه؟ الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه السلام بما اذن له وبما اوحى اليه. غير كده مفيش. فاهمين يا اخوان؟ فحتى لو فرضنا ان تعيين ليله الاسراء معينه، انها 27 رجب او 27 اكتوبر او 27 امشير، المهم معينه، فرضنا، هل في الشرع ما يأمر بتخصيص نهارها بالصيام او ليلها بقيام، او مثلا انها فضيله، او انها تخص بنوع معين من الفضل او الاحتفال او الاعتناء او ما شابه؟ لو فرضنا انها حتى معينه، فهم؟ هذه بتقولي ده ليلة أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب ما هو بدر ليلة يوم نصر النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ ها؟ ويوم فتح مكة، يوم الفتح الأكبر، فتح المبين، مش ده يوم مبارك برضه؟ وأعطى الله نبيه ما أظهر فيه دينه وأعلى فيه شأنه، صح ولا لا؟ مش الأيام دي يلزمنا بهذه الدعوة، وهي أن الله أنعم على نبيه فيها عليه الصلاة والسلام نعمة عظيمة، يلزمنا فيها ايه؟ ان احنا برضو نقول. لكن لو نتأدب بأدب الشرع ونتقاعد بقواعد الشرع وانضبط وننضبط بضوابط الشرع ونتأصل بأصول الشرع، نعرف ان الاحكام وان دقت هي حق لله تعالى وحده، ها، ولرسوله بما اذن له واوحى اليه. ولذلك الدين ما قيل فيه حدثنا، وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. الأحكام لا تثبت بالاجتهادات ولا بالآراء ولا بالعوائد ولا بالأعراف ولا بالتقاليد ولا بما اجتمع عليه الناس، إنما تثبت بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم افهم دي كويس. فحتى لو ثبت زمن وكان هذا الزمن وقع فيه أمر عظيم، ما لم يحد الشرع وما لم يبين الشرع فضل هذا الزمان كزمان، او يأمرنا يعني احنا ليلة القدر هش الحديثة تحروها، من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه هي الامور التي جعلتنا نهتم بليلة القدر، وليست عوائد ولا حسابات عقلية ولا اعتبارات منطقية ولا انعام وقع على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة دون غيرها، فإحنا اللي فضلناها من عندنا؟ لا أبدا. فبيقول ولا يجوز لأحد يتكلم فيها بلا علم، ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها، لا سيما على ليلة القدر. ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها، ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت، وإن كان الإسراء من أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم. معروف أن هذا الحدث هذا أمر عظيم فتشين كذيه، ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية، بل غار حراء الذي ابتدأ فيه أو ابتدأ فيه بنزول الوحي وكان يتحراه قبل النبوة، لم يقصده هو لأحد من الصحابة بعد النبوة. يعني معروف أنه هو كان بيتعبد صلى الله عليه وسلم في غار حراء، ومبتدأ نزول الوحي ومبتدأ التكليف ومبتدأ البعثة والرسالة كان فين؟ أظن أعظم حدث وأعظم نعمة وأعظم تكليف وقع لمحمد عليه الصلاة والسلام اللي هو النبوة، إن الإسراء جزء منها، صح، والنصر جزء منها، وفتح مكة جزء منها، لكن العطية العظيمة لينا إحنا كأمة مسلمين كمان فضلا عن له اللي هو بعث لنا كده ولا إيه؟ مش دي اعظم منه؟ لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. لقد من، فاهمين يا اخوان، اعظم نعمه انعمها الله كان مبتداها فين؟ في غار حراء. يبقى يلزم ان احنا نروح نقعد في غار حراء او نقعد مثلا او نصلي عنده او نكون نزوره او ندعو الله عنده، مش ده مكان؟ ها، وكان في اعظم خير بدا لو على نفس القصه ولو على نفس المقياس ولو على نفس المحور او على نفس العله المعتبره التي قد بها الناس في الاسراء او في غيره او غيره، صح ولا لا؟ ما الغار حراء الذي ابتدأ فيه بنزول الوحي وكان يتحراه قبل النبوة لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مدة مقامه بمكة، ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها. ليه؟ لأنه كان مؤمن إيمانا جازما وكان متبع خير اتباع عليه والسلام لما أمر به الله، وكان يعلم علم اليقين أن تخصيص الزمان أو تفضيل الزمان أو تخصيص الزمان بنوع عبادة هو نوع من الشرع لابد أن يأمره به ربه ويشرعه له ربه ويوحي إليه به ربه سبحانه وتعالى. فلما لم يكن، لم يجتهد هو في ذلك عليه الصلاة والسلام، ولم يقل ذلك بعقله الراجح، ولم يقل طب ده مكان اللي نزل عليه في النبوة عليه صلى الله عليه وسلم وده بداية الخير بل بداية كل الخير، أبدا لم يحدث ذلك. ولم وما جاءش بحد بعد منه من الصحابة أكثر عقله أبدا، لأنها كانت عقول منيرة بالهدى، عقول مقيدة بالهدى، مش عقول مطلقة كده كل حاجة شفنا بنار العين كل حاجة بيخش فيها العقول، العقول الإيه؟ المظلمة، العقول المخبولة اللي تكاد تحرم كل حلال وتحل كل حرام، فاهمين؟ ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة، ولا خص المكان الذي ابتدع فيه الوحي ولا الزمان بشيء، ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله، يعني لأجل هذا اللي هو إيه بقى؟ فضل زمان، يعني بقعة وقع فيها إنعام، زمان أعطى الله فيها نبيه أو الأمة عطاء، ها هذه بقى وهم بقولك لو أنت هتقف على هذه هيلزمك مع أماكن كثيرة وأزمان كثيرة أعطى الله نبيه عليه الصلاة والسلام أو الأمة فيها من العطايا الربانية الكثير، صح؟ فدي على الغير معتبرة. ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله، فهمت يعني إيه لأجل هذا وأمثاله؟ كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمن أحوال المسيح مواسم وعبادات. أنت لو تتبعت في دين النصارى هتجد أن معظم طقوس دينهم ملهاش أصول، وجمعوها بعد موت المسيح ب 300 عام، أول ما بدأوا يكتبوا من دينهم بعد 300 سنة من موته، 300 سنة من موته، فهم؟ وبدأوا يعملوا طبعا عايزين دين، يعني عايزين يجمعوا دين، يعملوا ايه؟ قالوا خلاص هو مش منين، مش من هنا، يبقى المشية دي دين، قعد ثاني حتة يبقى الحتة دي دين، مثلا راح قالي بلد راح مش عارف فين كنيسة المهد يبقى الحتة دي موطن عظيم وفيها مولد وفيها مثلا طقوس معينة، وبعدين راح قعد فين في المكان يبقى المكان الفلاني، طب اتولد يوم ايه؟ طب مظنة ميلاد يوم كده يبقى يوم ميلاده ده يوم دين كذا وكده، لأنه ما عندهمش الباء، ما عندهمش، ما هو العملية اتقطعت، فلما اتقطعت قعدوا يلموا، فلموا ايه؟ ما يتعلق ببعض أحواله من سيره طب ما احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم سافر أسفارا وغزا غزوات وأقام بمقام ونام في محلات وسار في طرق ولم يعهد أن ذلك كان خير. حتى ابن عمر رضي الله عنه لما كان بيتحرى بعض المواطن التي كان يقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو يصلي عندها أنكر عليه الصحابة أو كثير من الصحابة فعله، لأنه كان متأول التحري والتأسي للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنكروا عليه. اسم أنكروا عليه يعني إيه؟ مش معناه أنه كان بيعمل منكر وزور، لكن لأنه هم تربوا على أنه ليست المحلات اللي نزل فيها وليست البقاع اللي هو او المواطن اللي نام فيها لما كان مسافر، ها، او الحجه اللي نزل صلى عندها وهو كان بيقطع الطريق، ان دي ايه؟ شرائع. هي عند النصارى شرائع، فهم؟ لما فقدوا دينهم اتخذوا من احوال المسيح شرائع، فبقى دينهم عبارة عن ايه؟ عمل ايه هنا وسوى ايه هنا وقال ايه هنا ونام في المكان ده وبات في البلد دي وهكذا. ده ايه؟ لو تتبعت ثقوف دين النصارى هتجدها على هذا الحال. فبيقول اللي يعمل كده هيبقى عمل ايه؟ هيبقى ما عندوش دليل، يعني خالف الشرع واتبع الثمن، يعني عمل مصبطين، خالف الشرع لانه اتبع، مفيش شرع يقول كده، وفي نفس الوقت ايه؟ لا تتبعون سنن من كان اتبع السنن، فهم؟ كان من جنس اهل الكتاب الذين جعلوا زمان احوال المسيح مواسم وعبادات. فهمتم يعني ايه زمان احوال المسيح؟ زمان احوال المسيح يعني ايه؟ قيامه، نومه، اسفاره، ذهابه عليه السلام، كيوم الميلاد ويوم التعميد وغير ذلك من احواله. ولقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة يتبادرون مكانا يصلون فيه، فقال ما هذا؟ قالوا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. افهم، مش مكان صلى فيه النصارى، مش مكان صلى فيه اليهود، مش مكان صلى فيه المشركين، مش مكان لصنم أو وثن، مكان صلى فيه خير مصل عليه الصلاة والسلام، مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أتريدون أن تتخذوا أثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، إنما هلك من كان قبلكم بهذا، فمن أدركته فيه، فمن أدركته فيه الصلاة فليصل من رصيف، يعني أنت ماشي والصلاة جاء عليكم انزل، وإلا فليمض، ما يجيش يتحراها ويبقى الصلاة حرب أدركته من ساعة ولك لما نروح المكان الفلاني. وده وبيحذرهم إنما هلك اللي بتعملوه ده ممكن يجيب إيه؟ هلاك. طب إيه اللي بيعملوه؟ قياس عقلي في اختيار أحوال النبي عليه الصلاة والسلام على أنها أسباب لتفضيل الأزمان والأماكن، وبذلك خروج عن الشرع وجعل للتشريع مقام بالقياس، مقام ايه؟ بالقياس. نظام حل احوش، يقولك مش حصل كذا يبقى كذا، فمش حصل مش عارف ايه يبقى كذا. واحنا في زمن كل واحد بيرقح في التشريع ترقيع، نسأل الله عليه والسلام، بيرقح في التشريع، نسأل الله عليه والسلام. الكتاب والسنة بقوا في معزل، يعني تقريبا صدر قرار بعزل الكتاب والسنة، جايز قرار سري، جايز قرار ما تفهمش، من جايز قرار من ابليس، بحيث ان التشريع يبقى بكل حاجه الا بالايه؟ الا بالكتاب والسنه. فيجي كلام على الحجاب، تطلع المراه في الجورنال تقول لك الحجاب ده ايه؟ كان زمان ايام الحرائر والاماء. اما دلوقتي مفيش حاجه اسمها حجاب، لان كلنا ايه؟ احرار. احرار يا عرب احرار، مفيش حجاب. حجاب ايه بقى؟ واحنا حاجه نسال الله عليه والسلام، يطلع واحد يتكلم في اللحيه يقول لك اللحيه دي كانت ايام ما كان في مجوس وبيلتحوا، لكن ده النهارده النصارى هم اللي بيلتحوا، يبقى احنا عشان نبقى مسلمين اغلط، لان بقى كده هتبقى انت. فكله ايه؟ ارقع في التشريع بطريقه معناه ان كتاب السنه يتمنوا ايه؟ لائحه قديمه، قرار بالغاء لائحه الكتاب والسنه، واذكر بقى اللائحه الجديده، لائحه جديده عشان يبقى فيه دين جديد. نبرأ الى الله من ذلك، نبرأ الى الله من ذلك، ونسال الله عز وجل ان يحيينا على الحق ما احيانا، ونعوذ بالله ان نلقاه مبدلين او خزايا او مغيرين. فلازم تفهم كده، تبص ايه اللي بيحصل، ان ممكن تلاقي اي حاجه في التشريع سهله ايه؟ سهله انها تبدل. نعوذ بالله من الفتنه. فانت افصل جيدا الى انه كل تفضيل لزمان او مكان معناه ايه؟ معناه تشريع. فكده تقول المكان ده مبارك، المكان ده فيه خير، المكان الزمان ده النهارده، النهارده يوم طيب، النهارده عيد كذا، النهارده مولد كذا، النهارده موسم كذا، هذا كله ايه؟ تشريع لا يصح ان يقال فيه بالراي. يكمل بعد الصلاة. إذن فقد عرفنا أيها الإخوة أن تفضيل الزمان والمكان هو نوع من التشريع لا يحق لأحد إلا لله جل وعلا أو لرسوله صلى الله عليه وسلم بما أذن له وأوحى إليه سبحانه وتعالى. وقد قال بعض الناس إن ليلة الإسراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر، وليلة القدر بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراء، وقد عرفت هذا المعنى. فهذه الليلة في حق الأمة أفضل لهم، وليلة الإسراء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل لهم. فإن قيل فأيهما أفضل، يوم الجمعة أو يوم عرفة؟ فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة. وفيه أيضا حديث أوس بن أوس: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. قيل قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة محتجا بهذا الحديث. وحكى القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر، والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام، وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة. فليلة الجمعة هي خير ليالي الأسبوع، وليلة القدر هي خير ليالي العام. ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة. لو اجتمع الحج الوقوف بعرفة وكان يوم عرفة يوم جمعة، فإن ذلك يفضل غيره من يوم من أيام عرفة من وجوه. لما يجتمع يوم الحج ووقفة عرفات يوم الجمعة، هذا يتفضل على وقفة عرفات في غير يوم الجمعة، يعني إذا وافقت يوم الجمعة كانت مفضلة على غيرها مما لا يكون في يوم الجمعة بوجوه. أحدها اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام، اللي هما أفضل، ده أفضل أيام الأسبوع وده أفضل، فبقى يوم مفضل مركب، تفضيل مركب، أفضل يوم في الأسبوع مع أفضل يوم في العام. الوجه الثاني أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة، وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر، وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع. يعني معلوم أن أفضل أوقات الدعاء يوم عرفة قبل الغروب، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه في حجته التي حجها لما كان على عرفة فكان قبل الغروب فاجتهد في الدعاء صلى الله عليه وسلم. ونفس الوقت ذا في يوم الجمعة على غالب الأقوال أنها ساعة الإجابة يوم الجمعة. وانتم عارفين أنه من الأمور المقلوبة التي قلبها الناس أو قلبها أهل الضلال واعتادها الناس عليهم أنهم يقولون أن يوم الجمعة في ساعة نحر، ونضد ما جاء في الكتاب والسنة. العقيدة الحق أن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، وأنت ترى على ألسنة الناس مما اعتدوه يقولك الجمعة فيها إيه؟ فقلبوا، يعني بدل ما تبقى ساعة فضل بقت ساعة نعوذ بالله من ذلك. طيب، يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، وأكثر أقوال العلماء على أنها قبل الغروب ما بعد العصر، وأفضل أوقات الدعاء يوم عرفة قبل الغروب ما بعد العصر. فإذا كان يوم الجمعة هو يوم وقفة عرفات كان ذلك معناه اجتماع فضل في ساعة الدعاء، حيث هي مظنة ساعة القبول في يوم الجمعة وساعة القبول في يوم عرفة، فاجتمع في هذه الساعة مقتضي قبول من حيث الزمان. الوجه الثالث موافقته ليوم وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم وفق الله له أن يكون فيها وقفة عرفات يوم الجمعة. فهم؟ الوجه الرابع أن فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة، ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفة يوم عرفة بعرفة، فيحصل من اجتماع المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل في يوم سواه. يعني إذا كان يوم عرفة في غير الجمعة لا يجتمع للدعاء أو لا يجتمع للخطبة ثم ينفر الناس بعدها للذكر والدعاء إلا أهل عرفة، والناس التانيين هيبقوا بيصلوا ظهر عادي. فإذا وافق ذلك يوم الجمعة هتبقى الدنيا كلها عندها صلاة جمعة اللي هو وقت الظهر، والوقت ده هو الوقت الشرعي اللي بيخطب فيه خطبة خطبة عرفة. فهم؟ الحقيقة ما لهمش جمعة. فهم؟ فيبقى أهل عرفة مجتمعون للحج بالذكر والدعاء والخطبة، وأهل الدنيا مجتمعون في المساجد للذكر والدعاء والخطبة. فيجتمع المسلمون جميعا في ساعة واحدة أو ساعة متقاربة متضرعين إلى الله، وهذا لا يكون في الدنيا كلها في عرفة وغير عرفة إلا إذا كان في هذا الزمان. إذا دي من إيه؟ من خصائص اللي تميز اجتماع يوم عرفة مع يوم الجمعة. الخامس أن يوم الجمعة يوم عيد، ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة، ولذلك كره لمن بعرف صومه وفي النسائي عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة، وفي إسناده نظر، فإن مهد بن حرب العبدي ليس بمعروف ومداره عليه، ولكن ثبت في الصحيح من حديث أم الفضل أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تماروا يعني تجادلوا، ومعنى تجادلوا يعني قوم قالوا أنه صام وقوم قالوا أنه أفطر عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم. ده كلام يوم عرفة نفسه، يعني يوم العرفة اجتمعوا عندها وهو كان موجود على عرفات، سألوا ده عارفين هو صائم النهاردة، ناس لا ده مش صائم النهاردة. فهم؟ فأرسلت إليه بقبح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه، ولا حديث صحيح. صيام يوم عرفة معلوم أنه حض النبي صلى الله عليه وسلم وبشر الصائم له بتكفير سنة ما قبله وسنة ما بعده. فهم؟ طيب هل هذا لكل الناس أم للغير القائمين بعرفة؟ العلماء منهم من قال لكل الناس، يعني يصوم عرفة سواء كان في عرفة أو في غير عرفة، ومنهم من قال هذا لغير من كان بعرفة. فهمين؟ ومنهم من قال يحرم أو يكره دوجة أن يصوم القائم الواقف بعرفة يوم عرفة. فهم؟ لكن الصحيح أنه لا يحرم صيام يوم عرفة لا للحاج ولا لغير الحاج، ويندب لغير الحاج. فهم؟ ومن كان حاجا فإن فعله صلى الله عليه وسلم دل على أنه أفطر. والعلماء منهم من فصل قال إن كان الفطر يعينه على الذكر والدعاء أفطر، وإلا جاز له صومه. يعني لو واحد على عرفة والفطر حيرهقه، الفطر معذرة، الصوم معذرة، الصوم سيرهقه، يبقى يفطر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة، لكن الحديث النهي لا تثبت، لأن لو ثبت حديث النهي يبقى التفصيل ده ملوش ملوش كلام، خلاص انتهى، ما دام الشرع ثبت انتهى. المهم خلينا في المقصود من المسألة. وقد اختلف في حكمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة، فقالت طائفة ليتقوى على الدعاء، وهذا هو قول الخرقي وغيره من الحنابلة، وقال غيرهم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية الحكمة فيه أنه عيد، وطبعا يوم العيد ما بنصلش يعني من باب يعني هو مش على اساس ان حكم العيد كعيد يعني, انما هو لانه هو في معنى العيد بالنسبه, وطبعا في احد النصوص بتفيد ان يوم عرفه يوم عيد بالنسبه للحجيج يعني. الحكمه فيه انه عيد لاهل عرفه فلا يستحب صوم لهم. قال: والدليل ها عليه الحديث الذي في السنن عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: يوم عرفه ويوم النحر وايام منى عيدنا اهل الاسلام. يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا. احنا في العيد الفطر الشرع كم يوم؟ يوم واحد. في عيد الأضحى 4 أيام ده بالشرع, وإن كنا احنا عقدنا في العيد الفطر 3 أيام وفي العيد الصغير 3 أيام والأضحى 4. لا, السنة إن عيد الفطر يوم والأضحى 4. فين الأربعة؟ الأربعة هم أي يوم النحر وثلاثة أيام التشريق, بل يمكن أن يكونوا 5 يوم بالنص, والحديث ده صحيح. يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام, عيدنا أهل الإسلام. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله, وأيضا صححه الحاكم وفق الذهبي عليه, وله طرق يتقوى بعضون يتقوى بها. وصححه ابن تيمية وناكح عنه في إثبات أيام العيد, وهو أذكر هنا الكلام اللي ذكره ابن تيمية, لأن ابن تيمية اعتبر يوم عرفة ها عيد, ولذلك لصرح طبعا يوم عرفة لمن؟ لأهل عرفة, لأهل عرفة. قال شيخنا: وإنما يكون يوم عرفة عيدا في حق أهل عرفة لاجتماعهم فيه بخلاف أهل الأمصار, فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر فكان هو العيد في حقهم. والمقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة ويوم جمعة فقد اتفق إيه؟ عيدان معا. يبقى دي أيضا خصيصة ومزية في اجتماع يوم عرفة مع يوم الجمعة. السادس: أنه موافق اليوم إكمال الله تعالى دينه لعباده المؤمنين. السادس من وجوه إيه؟ من وجوه الميزة والأفضلية التي تلحق يوم عرفة إذا اجتمع بيوم الجمعة. أنه موافق اليوم إكمال الله تعالى دينه لعباده المؤمنين وإتمام نعمته عليهم, كما ثبت في صحيح البخاري عن طارق بن شهاب قال: جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين, آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت ونعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آية المائدة 3. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم جمعة ونحن واقفون معه بعرفة. الشاهد من الحديث أن هذه الآية التي فيها تذكير الله عز وجل عباده بالنعمة وهي إتمام نعمته عليهم بإكمال الدين كانت في ذلك اليوم العظيم, وهو يوم حج النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بعرفة, وكان في هذا اليوم كان اجتماع يوم الجمعة مع يوم عرفة. فإذا كان يوم عرفة يوم الجمعة شابه ذلك اليوم الذي أكمل الله فيه الدين لعباده, فهمين؟ فتعتبر مزية وفضل من الفضائل لا يكون إلا عند اجتماع عرفة مع إيه؟ مع يوم الجمعة. السابع: أنه موافق ليوم الجمع الأكبر والموقف الأعظم يوم القيامة, فإن القيامة تقوم يوم الجمعة. ولذلك من الخير يا أخواني يوم الجمعة يكون الإنسان في الذكر في الطاعة في بر, ما يكونش في ماتش ولا في فسوق ولا في باب سينما ولا في نجون, لأنه كل يوم جمعة سيحفظ عن في علامات كبرى وكذا, لكن إيماننا بأن الله على كل شيء قدير وإيماننا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا دائما نعود أنفسنا حتى وإن كان مش الجمعة اللي جاية بكرة دي ساعة, لكن لما يكون عهدك ان يوم الجمعة بالنسبة لك يوم ذكر طاعة، ولذلك جعل من السنة ان يقرأ العبد ايات الكهف يوم الجمعة. لماذا؟ لان العصر الاوائل من سورة الكهف بفضل رب العالمين تنجي من فتنة الدجال، ويوم الجمعة مظلة قيام الساعة ومظلة مشاهدة الآيات الكبرى بين يدي الساعة، مظلة مشاهدة الآيات الكبرى. بل هناك من النصوص ما يشير إلى أن الدجال يخرج يوم جمعة، فيكون في قراءة العصر الأوائل من الكهف لما الإنسان يعتاد أنه يبقى فيها عصمة من فتنة الدجال إن خرج عليه يوم الجمعة، وكذلك يكون العبد عود نفسه على أن يكون من أهل الذكر والطاعة والبر يوم الجمعة، فإن تعود نفسه على ذلك ثم قدر الله أن يوافق الساعة فيوافقها وهو إيه؟ ذاكرا تاليا، لا يوافقها وهو لاهيا غافلا، عفانا الله وإياه. فإذا إذا اجتمع يوم عرفة مع يوم الجمعة والناس الحديد يقفون موقفا يشبه جمع القيامة، فصار يوم يوافق أو يشابه يوم الجمع الأكبر والموقف العظيم يوم القيامة. فإن القيامة تقوم يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى لعباده يوما يجتمعون فيه فيذكرون المبدأ والمعاد والجنة والنار، وادخر الله تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة، إذ فيه كان المبدأ وفيه يكون المعاد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره سورتي السجدة وهل أتى على الإنسان، لاشتمالهما على ما كان وما يكون من هذا اليوم اللي هو ايه؟ عرض موقف الساعة وعرض موقف القيامة، خاصة القيامة وما يكون فيها من عذاب او نعيم، سواء من خلق آدم وذكر المبدأ والمعاد ودخول الجنة والنار. فكان يذكر الأمة في هذا اليوم بما كان فيه وما يكون. فهكذا يتذكر الإنسان بأعظم مواقف الدنيا وهو يوم عرفة، الموقف الأعظم بين يدي الرب سبحانه في هذا اليوم بعينه، ولا ينتصف حتى يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. يعني إذا قامت القيامة يوم الجمعة لا ينتصف يوم الجمعة إذا بعث الله البعث حتى إيه؟ يستقر أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة. أسأل الله يجمعني وإياكم في الجنة. الثامن أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر منها في سائر الأيام، حتى أن أكثر أهل الفجور يحترمون يوم الجمعة وليلته، ويرون أن من تجرأ فيه على معاصي الله عز وجل عجل الله عقوبته. يمكن ابن القيم بيتكلم على ناس إيه؟ هو يعرفهم، لكن إحنا نسأل الله العافية. الناس عندنا يوم الخميس بالليل ده بيعتبروه إيه؟ يعني ليالي الحمراء، نسأل الله العافية والسلام. ويرون أن من تجرأ فيه على معاصي الله عز وجل عجل الله عقوبته ولم يمهله، وهذا أمر قد استقر عندهم وعلموه بالتجارب، وذلك لعظم اليوم وشرفه عند الله واختيار الله سبحانه له من بين سائر الأيام. ولا ريب أن لله أن للوقفة فيه مزية على غيره، يعني لو إنسان دعا الله ذكر الله أو غير ذلك. هناك لسه وجوه، بقية وجوه نذكرها إن شاء الله في المرة القادمة فيما يتعلق بمزية اجتماع يوم عرفة مع يوم الفضل، وأيضا لازال الكلام متعلق بالمقدمة فيما يتعلق بذكر ابن القيم لبعض ما فضله الله وعلة ذلك وما يدخل منه بعد ذلك على سر اختيار النبي صلى الله عليه وسلم ليكون رسوله إلى الخلق ويكون الباب الذي يوصل العبيد إلى مرضات ربهم سبحانه وتعالى. المقصود بهذا الكلام هو تعميق فضل الزمان.